بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة المراكشية: الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصوه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. فإن قال قائل فقد
المقصود أن هذه الوجوه التي يذكرها الشيخ كلها يدلل بها على أن الصحابة يفهمون القرآن ويفسرونه، لم يكونوا كما قال الغالطون إنهم يعني ما لم يستغلوا بفهم القرآن وتقعيد قواعد الدين، مشغولون بالجهاد في سبيل الله، بل هم تلقوا ما تلقوا من التفسير عن الرسول وفسروا القرآن بما هدوا إليه وبأنهم أصحاب اللسان أيضا. كل هذا رد على القائلين بأن مذهب السلف هو التفويض في نصوص الصفات، وأنهم لم يفهموها ولم يفسروها. فمن هذه الوجوه أنهم فسروا القرآن بمسعود وابن عباس وغيرهما، فسروه للتابعين ونقل التابعون عنهم ما نقلوا، وأكبر التابعين وأشهرهم في التفسير هو مجاهد صاحب ابن عباس الذي جاء عنه هذا الأثر: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية فأسأله عنها. نعم. فإن قال
قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه: أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد.
وعليه فيكون الخلاف لفظيا، والخلاف اللفظي لا ليس بخلاف. نعم.
وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول بأسمائه.
الوجه الأول يقول لا يخرج عن وجوه واحد.
أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كليهما حق، بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى، وتسمية الرسول بأسمائه، وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر،
فبين هذه الأسماء اتحاد من وجه واختلاف من وجه، فالمسمى واحد فكلها أعلام على الرب تعالى، ولكن لكل اسم خاصية ومعنى يدل عليه، ولكن المسمى واحد لأن كل اسم متضمن لصفة، فهي أسماء وصفات، أسماء وصفات، فباعتبار الأسماء مدلولها واحد، باعتبار العلمية، باعتبار ما تدل عليه من معاني هي مختلفة، وتسمى هذا النوع أسماء متكافئة، أسماء متكافئة لا متباينة ولا مترادفة. والشيخ داعي كثيرا ما يذكر هذا المعنى ويقرره. نعم.
ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول هو السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله.
هذه عبارات مختلفة لكن مؤداها واحد، كلها فسر بها الصراط المستقيم، دين الإسلام، اتباع القرآن، طاعة الله ورسوله، هذا ليس باختلاف، كل هذا رد على من يقول إن السلف وإن التابعين اختلفوا. نعم.
ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. الوجه الثاني
لا شك أنها عبارات لا اختلاف بينها، ليس باختلاف، هذا اختلاف عبارات، اختلاف ألفاظ. فمن لم يفقه هذا المعنى اضطرب وأشكل عليه، نعم. الوجه الثاني
أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو فذاك مثال للخبز، وإشارة إلى جنسه إلى ذلك الرغيف خاصة.
وإشارة
إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة.
هي إشارة إلى ذلك الرغيف، هذا إشارة للرغيف، لكن ليس المقصود هو التعريف بهذا الرغيف، المقصود التعريف بالجنس. من السلع التي تعرض الآن، يأخذ الذي يسوق على لبعض الناس السلع، يأخذ شيئا منه، إذا كان طعام يأخذ شيئا من الطعام من البر أو غيره ويعرضه عليه، يدلل على السلعة بشيء منها ويسمى النموذج، سمى النموذج، يبيع السلعة ويدل عليها ويعرف بها بعرض شيء منها، والباقي مثل الباقي مثل هذا النموذج، مثل هذا الشيء القليل. فهذا طريق من طرق التعريف. فبعض المفسرين يفسر الآية بذكر بعض أنواع ما تدل عليه. نعم، كما سيمثل الشيخ. نعم.
ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا. فإذا قال القائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل، وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل للمستحب بعد الواجب كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا.
الله نعم الله.
وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله. وأمثال ذلك لم
اختلفت عباراتهم، اختلفت يعني تفسيراتهم لهذه الأجناس، الظالم والمقتصد والسابق، بذكر يعني أنواع لهذه الأصناف المذكورة. فالظالم لنفسه في الصلاة، الظالم لنفسه في الزكاة، والظالم لنفسه في الصيام وفي سائر الطاعات. ففي كل الفرائض الناس فيها هكذا، كل الفرائض الناس فيها بين ظالم ومقتصد وسابق، كل الفرائض والطاعات فيها هذا وهذا وهذا. ولهذا الشيخ قال القول الجامع أن كل أن الظالم نفسه هو المفرط في الواجبات المجتلئ على المحرمات، هذا كلام جامع. نعم.
لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية.
نعم.
والوجه الثالث أن يذكر أحدهم بنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول. ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا، أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا في اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملها منقولة عنه بالتواتر. وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة.
فظهر إن
صلى الله عليه وسلم
إن بعد القول تكسر همزة. إن عندك
إن
نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه من القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة.
الله، كلها أصول ما دل عليه القرآن أو جاءت به السنة أو أجمع عليه الصحابة، كلها أصول يجب اتباعها. وهذا ما مني عليه مذهب أهل السنة، فمذهب أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأصول الثلاثة في الاستدلال، يعولون في كل مسائل الدين العلمية والعملية على هذه الأصول: الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة رضوان الله عليه. فليس لأحد أن يقول هذا ليس في القرآن، لا، بل كل هذه الأصول يجب اتباعها. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال في الرسول واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فدل القرآن على وجوب اتباع هذه الأصول الثلاثة. نعم.
فصل. فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه.
لا إله إلا الله. انتقل إلى موضوع السؤال، لأن الرجلين الذين اختلفا فمنهم من يقول بإثبات العلو ومنهم من ينفي ذلك، يقول إن هذا يستلزم كذا، يستلزم التجسيم. الشيخ بعد تقريره ما يجب من تدبر القرآن وتقريره لأن الصحابة فهموا القرآن وأنهم يتدبرون القرآن ويفسرون القرآن، انتقل إلى الكلام في علو الله ووجوه دلائله. فلعلو الله أدلة عقلية وسمعية من الكتاب والسنة. نعم. وعما
فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه.
نعم.
أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوءة بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات، تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله حامين تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله وهو العلي العظيم، وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله أأمنت ما في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى
هو في السماء إله يعني معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض، هو معبود في الأرض وفي السماء، فهذه الآية تختلف عن قولها أأمنتم من في السماء، هنا مقيدة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني معبود، فليست قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليست من أدلة العلو، أما قوله أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم الذي في السماء، والسماء هو العلو. نعم.
وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض،
هذا من جنس الآية التي قبلها وهو الله في السماوات وفي الأرض، من جنس وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليست من جنس أأمنتم من في السماء، هذه الآية وهو الله
في السماوات وفي الأرض.
نعم، يعني وهو الإله هو المعبود في السماوات وفي الأرض، هو الله يعني هو المعبود، فإن الله هذا الاسم الجامع الشريف معناه الإله، أصل اللفظة كذا الإله، فهي من جنس وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم.
من يقف على الله في السماوات فقط يقف ثم يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم،
لا فيما يظن أنه غلط. نعم.
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ويخبر عمن عنده بالطاعة، كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب
المقصود إن أدلة العلو متضافرة، أدلة السمع والعقل والفطرة، وهذا عرض لأنواع الأدلة السمعية، فالدلائل من الكتاب والسنة مستفيضة ومتظاهرة، وكذلك الآثار عن السلف أقوال السلف كلها متظاهرة ومتطابقة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ولكنها يعني من حيث ألفاظها أنواع، أوصلها ابن القيم وشيخ الإسلام في بعض المواضع إلى 21 نوعا كلها، وهي التي عبر عن الشيخ بقوله تارة وتارة، فمنها يعني الإخبار بأنه استوى على العرش، ومنها الإخبار بأنه في السماء، ومنها الإخبار بأنه العلي، ومنها الإخبار بأنه فوق وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. ومنها الإخبار بأن بعض المخلوقات عنده، يعني الأنواع الأخرى ظاهر دلالتها على العلو ظاهر، لكن قوله إن الذين عند ربك، يعني ما وجه دلالة عند ربك على العلو؟ وجهه أنه ليس كل المخلوقات عنده، وهذا وتظهر دلالته، تظهر وجه الاستدلال إذا علم أن نفاة العلو يقولون إنه في كل مكان، وإذا قالوا إنه في كل مكان فمضمون قولهم أنه ليس شيء من المخلوقات عنده وشيء منها ليس عنده، بل كل المخلوقات عنده لأنه في كل مكان. فلما أخبر سبحانه أن بعض المخلوقات عنده، إن الذين عند ربك ليس عند ربك، علم أنه ليس تعالى في كل مكان كما يقول أهل الحلول من نفاة العلو. ومن هذا النوع الاستدلال على علوه تعالى بالسؤال عنه بأين، أين، أين الله؟ فإن نفاة العلو لا يجيزون السؤال عن الله بأين، لأنه ليس في، يعني في جهة، ليس في العلو، ليس في العلو، بل هو في كل مكان، فلا يسأل عنه بأين. ولهذا حديث الجارية يستدل به على العلو من وجهين، من قول النبي أين الله، هذا لا يقبله نفاة العلو، والثاني إقراره للجارية في قولها إنه في السماء، لما قال أين الله قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل الحديث على علوه تعالى من وجهين. نعم.
الله في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة؟
والله فوق السماوات كلها، فوق، بل فوق العرش، والعرش فوق السماوات. نعم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم.
فلو كان موجب العندية معنى عاما،
لو كان موجب،
أحسن عليك.
نعم.
فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. وقد قال الله تعالى،
هذا فيه إشارة إلى الرد على من يقول عنده، يعني عند قدرته وعند سلطانه وما أشبه ذلك. لو كان هذه العندية عامة لكان كل المخلوقات عنده، ولا ثبت لهم هذا الوصف وهو عدم الاستكبار، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عباده، والواقع يكذب ذلك، بل المخلوقات منهم المستكبر ومنهم الطائع الساجد المسبح. نعم.
وقد قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
فالمخلوقات منها المستكبر وغير المستكبر، فالملائكة والأنبياء والمؤمنون غير مستكبرين، بل هم خاضعون لربهم، طائعون، منقادون. وآخرون كما قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالكثير الأول ساجدون لله والآخرون غير ساجدين لا يسجدون لله، وكثير حط عليه العذاب نام.
هو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين. أحسن الله إليك.
الله أكبر. مسألة العلو أقول غير مرة، الشيخ يعني يعتني بتقرير دلائلها كثيرا في مصنفاته، كما هو ظاهر في الفتوى الحموية، لأن مسألة العلو مما يعني تتابعت فرق المتكلمين، فالأصل فيها الجهمية نفاة الأسماء والصفات ينفون العلو، وتبعهم على ذلك المعتزلة ينفون جميع الصفات، وتبعهم على ذلك الأشاعرة. والمقصود بتقريرات الشيخ من الدرجة الأولى هو الرد على الأشاعرة، لأنهم الذين يعني كلامهم كثير، وكثير من العلماء دخلوا في هذا الشأن. فمذهب الأشاعرة يعني المتأخرين الذين يعني ألفوا فيه المؤلفات كلهم يقررون نفي علو الله تعالى بذاته، فإن العلو ثلاث أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. والمختلف فيه بين الطوائف بين أهل السنة ومخالفين هو العلو بذاتها، علو الذات. أما علو القدر وعلو القهر فلا يختلفون فيه، كلهم يقر بأن الله قاهر لجميع الكون جميع الموجودات، كلهم يقرون بأن الله تعالى فوق يعني في قدره فوق كل شيء، ولهذا يتأولون النصوص على هذه الطريقة، فيقولون في مثل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يقولون هذه فوقية قدر، فوقية قدر، كما تقول الذهب فوق الفضة. نعم.